أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 230. إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظرا لا يحل له، فإن لم يمني فلا كفارة عليه، وإن أمنى وجبت عليه الكفارة والأحوط وجوبا إلى آخره. ذكرنا في المسألة السابقة حكم المحرم إذا نظر إلى زوجته، واتضح أن النظر إذا كان بشهوة ومستتبعا للإمناء فهو محرم تكليفا ويوجب الكفارة وضعا على الأحوط، فكلا الحكمين التكليفي والوضعي مقيد بقيدين بالشهوة والإمناء. وأما مع تخلف أحد القيدين فضلا عن كليهما فلا تثبت الحرمة ولا يثبت الحكم الوضعي أيضا ولا تثبت الكفارة. هذه المسألة 230 تتعرض إلى حكم المحرم فيما إذا نظر إلى المرأة الأجنبية وليس إلى زوجته. فذكرت هذه المسألة أن المحرم إذا نظر إلى الأجنبية بشهوة فهذا محرم بلا إشكال، سواء أمنى أو لم يمني، الحرمة التكليفية ثابتة ما دام النظر إلى الأجنبية بشهوة. ولكن هل تجب عليه الكفارة إذا نظر إلى الأجنبية بشهوة أم أن الكفارة لا تجب؟ فذكر سماحة السيد أن الكفارة لا تجب إذا لم يمني، لما ورد في صحيحة معاوية حيث ورد فيها محرم نظر إلى غير أهله إلى أن قال وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شيء، فقد نفت ثبوت الكفارة عليه وإن كان آثما من جهة النظر المحرم. هذا إذا لم يمني، إذا لا كفارة عليه وإن كان آثما. وأما إذا أمنى فعليه الكفارة، والكفارة هي إن كان المحرم موثرا فالأحوط وجوبا أن يكفر ببدنه، لا كان عنده أموال، كان غني، وضع المادي جيد، فالأحوط وجوبا أن يكفر ببدنه. وإن كان متوسط الحال فالأحوط وجوبا أن يكفر ببقرة. وأما إذا كان فقيرا فيكفي أن يكفر بشاة بنحو الفتوى. هنا لم يحتط سماحة السيد. دل على هذا الحكم ما جاء في صحيحة أبي بصير حيث ورد فيها قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، فقال إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة. والرواية هذه صحيحة وقد ذكرت نص الحكم، ولكن سماحة السيد احتاط في الأول والثاني بينما أفتى في الثالث، فاحتاط بالتكفير بالبدنة إن كان موسرا على الأحوط، وبالبقرة إن كان متوسط الحال على الأحوط، والوجه في الانتقال إلى الاحتياط وعدم الفتوى هو وجود روايات معارضة في هاتين الفقرتين، فالذي ينتهي إليه سماع السيد هو الاحتياط، بخلافه في ما إذا كان فقيرا حيث لا يوجد معارض فأفتى بكون الكفارة هي شات. قال: إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظرا لا يحل له فإن لم يمني فلا كفارة عليه. طبعا يكون آثما بلا إشكال، لأنه نظر إلى أجنبية، النظر لا يحل له، يعني نظر بشهوة لا يحل، أما إذا نظر بغير شهوتين هو يحل هذا النظر. فإن لم يمني فلا كفارة عليه، وإن أمنى وجبت عليه الكفارة، والأحوط وجوبا إن كان موسرا أن يكفر ببدنه، وإن كان متوسط الحال أن يكفر ببقرة. وأما الفقير يعني على الأحوط وجوبا، ببقرة على الأحوط وجوبا، وبالبدنة كذلك هو صار. وأما الفقير فتجزئه الشاة على الأظهار، هذه فتوى. مسألة 231. تقدم أن هناك عناوين أربعة لا يجوز للمحرم ارتكابها، ولو ارتكبها فيكون آثما وتثبت عليه الكفارة، وهي عنوان الجماع والتقبيل والمس والضم والحمل بشهوة، هذا العنوان الثالث، والعنوان الرابع هو النظر إلى المرأة وملاعبة المرأة. فسيد أن عنوانين سيكون عنوان واحد بالنتيجة. تلك العناوين التي تقدمت هذه لا إشكال في أنه إذا ارتكبها المحرم يكون آثما بالقيود المتقدمة وتثبت عليه الكفارة. وأما في غير ذلك من الاستمتاعات بالزوجة فهل يحرم أو لا يحرم؟ فمثلا سماع صوتها بتلذذ، أو التحدث معها بتلذذ، هذا محرم على المحرم أو هو جائز له؟ سماحة السيد يقول هذا جائز، فإن النص هو قد دل على حرمة الأربعة، وأما غير ذلك فلا دليل على حرمته، فالمرجع هو البراءة. والكبرى التي ذكرها بعض الفقهاء كالسيد الخوئي رحمة الله عليه، حيث استفاد من بعض ألسنة الروايات أن مطلق الاستمتاعات بالزوجة هي محرمة، هذه كبرى، واستدل بها على بعض المحرمات المتقدمة. هذه الكبرى لم تثبت، وإنما الذي ثبت هو تلك العناوين التي وردت في الروايات، وعليه فما لم يقم عليه دليل المرجع فيه هو البراءة، فيجوز أن يجلس مع زوجته ويتلذذ بها، كما يجوز أن يتحدث إليها بتلذذين. طبعا هاي مجالستها بتلذذ هذا إذا لم يكن مستتبع، إذا لم يكن هذا مستتبع ماذا؟ للإمناء، لأن قلنا أنه النظر إلى الزوجة بشهوة إذا استتبع الإمناء فيكون محرما، أما إذا لم يستتبع الإمناء فقلنا لا دليل على حرمته، فبالتالي يجوز أن يجالسها بشهوة، كما يجوز أن يتحدث معها بشهوة، ولكن مقتضى الاحتياط الاستحبابي هو أن يترك أي استمتاع بها، يترك مطلق الاستمتاعات، وهذا الاحتياط في محله لما قد توحي أو تشعر بعض ألسنة الروايات بتلك الكبرى التي ذكرها مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو حرمة كل الاستمتاعات بالزوجة. فهذه إن لم تثبت فيمكن الاحتياط لأجلها. لذا يقول يجوز استمتاع المحرم من زوجته، ولهذا هنا يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها ومجالستها ونحو ذلك، يعني غير تلك العناوين الأربعة المتقدمة لا يوجد دليل على حرمة الاستمتاع بالزوجة. تلك العناوين دلت عليها الروايات، ما سوى ذلك يدخل تحت وتشمله أدلة البراءة. وإن كان الأحوط استحبابين ترك الاستمتاع منها مطلقا. مسألة 232 تتعرض إلى السادس من المحرمات وهو الاستمناء، ويذكر سماحة السيد أن الاستمناء على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو بغيرها، وها هنا في هذا القسم يوجد ثلاث نقاط. النقطة الأولى، لا إشكال في أن الاستمناء بهذا النحو هو محرم تكليفا، لما دل على حرمة الاستمناء مضافا إلى ما ورد في موثقة إسحاق الآتية في النقطة الثانية. فإذا الاستمناء من هذا القسم هو محرم تكليفا بلا إشكال بين الفقهاء. النقطة الثانية، حكم الاستمناء في الحج وفي عمرة التمتع هو حكم الجماع، فكل حكم يثبت للجماع في الحج وفي عمرة التمتع هو ثابت للاستمناء بنحو الفتوى، لا فرق بينهما. فمثلا تقدم أن من جامع في الحج قبل المزدلفة فقلنا تترتب عليه مجموعة من الأحكام كوجوب إتمام الحج وإعادة الحج في العام القادم، وحينئذ ماذا؟ والكفارة. أما قضية التفريق هذه لا تثبت باعتبار ما له معنى التفريق هنا. تفريق واستمناء، تفريق إنما يتصور إذا كان له موضوع وهو وجود زوجة في الجماع يتصور له موضوع. وهكذا قضية المبيت مثلا، قلنا من الأحكام المبيت، هذا أيضا لا يثبت، هذا مختص بالجماع. فالأحكام التي تقدمت بعضها يثبت، وهي الأحكام المهمة التي يتصور لها موضوع والتي أخذ في دليلها عنوان الجماع، أما غير هذا فلا يثبت، إما لعدم موضوع له كقضية التفريق، وإما لأنه الوارد في دليل ذلك الحكم هو الجماع كقضية المبيت.
الحج مثلا وإعادته في السنة
أيضا
يثبت؟
هذا يثبت، هذا بلا أشكال يثبت. يعني الذي يثبت بالحقيقة هو ثلاث أحكام، إتمام الحج وإعادته في السنة القادمة والكفارة، هذا الذي يثبت على من استمنى. أما التفريق والمبيت لأن حكمين لا يثبتان. طيب، وهكذا في عمرة التمتع، لو جامع بعد لو استمنى بعد السعي فهنا تثبت الكفارة ولا تبطل العمرة كما هو الحال في الجمعة. أما إذا كان الاستمناء قبل السعي فالكفارة ثابتة كما تقدم، ويثبت نفس حكم الجمعة، فيلزمه على الأحوط إتمام العمرة والإتيان بالحج بعدها والإعادة في السنة القادمة. هذا دل عليه ما جاء في موثقة إسحاق بن عمار، حيث دلت على أن حكم الاستمناء في عمرة التمتع وفي الحج حكم الجماع لا فرق بينهما، حيث ورد فيها في موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن صلوات الله عليه: قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم، بدنه والحج من قابيل، لأن حكمين ثبتين، وهذا هو حكم الجمعة. أما بقية الأحكام قلنا هذه لا موضوع لها، السالبة بانتفاء الموضوع. طيب، النقطة الثالثة أن من استمنى في العمرة المفردة، طبعا هاي الرواية وردت ماذا في ما تقول في محرمين عبث إلى آخره، قال أرى عليه مثل ما على وهو محرم بدنه والحج من قابل. فهاي الرواية وين واردة؟ واردة بالحج. طبعا الحج يشمل عمرة التمتع، فعمرة التمتع والحج حكم واحد بلا إشكال. أما العمرة المفردة هذه لها حكم آخر. طيب، إذا استمنى في العمرة المفردة فما حكمه؟ سماحة السيد قال أيضا حكمه حكم الجمعة ولكن على الأحواض، فيلحق الاستمناء في العمرة المفردة بالجمعة ولكن من باب الاحتياط، فما يثبت من أحكام في العمرة المفردة هو ثابت لمن استمنى فيها أيضا. ما يثبت من أحكام في العمرة المفردة في حال الجمعة يثبت فيها أيضا في حال الاستمناء. فمثلا إذا جامع بعد إكمال السعي، فقلنا في العمرة المفردة قلنا لا يبطل، إذا استمنى لا تبطل العمرة، إذا استمنى كذلك العمرة لا تبطل ولكن تثبت الكفارة. وأما إذا جامع قبل السعي أو استمنى فهنا في الجمعة تثبت بعض الأحكام بنحو الفتوى وبعضها بنحو الاحتياط. في الاستمناء إذا كان قبل السعي فجميع الأحكام تثبت بنحو الاحتياط، يعني الأحوط وجوبا إتمام العمرة الفاسدة، الأحوط وجوبا البقاء في مكة إلى الشهر القادم، ثم الخروج إلى المواقيت والإتيان بعمرة في الشهر القادم. هذه كلها مبنية على الاحتياط الوجوبي. لو كان في الجمعة هذا تثبت بنحو الفتوى، إلا قضية إتمام العمرة الفاسدة هذه من باب الاحتياط يكملها، أما بقية الأحكام هذه تثبت بنحو الفتوى. في الاستمناء جميع هذه الأحكام تكون بنحو الاحتياط، لأنه ألحق الاستمناء بالجمعة بنحو الاحتياط. قال مسألة 232، الاستمناء على أقسام. الأول الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها. طبعا هنا نلفت النظر إلى أن هذا النحو من الاستمناء ولا يختص بالرجل بل يشمل المرأة أيضا، فإذا المرأة فعلت ذلك فيثبت لها ما يثبت في حال الجماع، كما لو كانت راضية ومطاوعة وجامعها زوجها، فأيضا في الحج تثبت عليها كفارة وإتمام الحج والإتيان به من قابل. إذا استمنت تثبت نفس هذه الأحكام إذا كان قبل المزدلفة، بعد المزدلفة تثبت الأحكام التي تقدمت من الكفارة وإتمام الحج. طيب، الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها وهو حرام مطلقا، حرمة تكليفية مطلقا، هذا محرم. وحكمه في الحج أساي مطلقا يعني في الرجل والمرأة، أو مطلقا يعني سواء كان باليد أو بغيرها، يصير اثنينهم. وحكم أو مطلقا شنو؟ أنه في حال الإحرام وغير حال الإحرام. في حال الإحرام إحرام الحاج أو العمرة، عمرة مفردة، عمرة التمتع، هو محرم على كل حال، هو الاستمناء محرم. وحكمه في الحج حكم الجماع، وكذا في بلي هاي في الحج. الحج ناش يشمل، يشمل حتى عمرة التمتع لأنها جزء من الحج، لا فرق بين الحج وعمرة التمتع من هذه الناحية. وكذا في العمرة المفردة على الأحوط وجوبا، في العمرة المفردة يلحق بالجمع ولكن من باب الاحتياط الوجوبي. طيب هسه لماذا هذا ما بيناها، أنه لماذا يلحق في العمرة المفردة بنحو الاحتياط. ذلك باعتبار أن الصحيحة أو الموثقة المتقدمة وهي موثقة إسحاق بن عمار الواردة في الاستمناء قال فيها الإمام صلوات الله عليه: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنه والحج من قابل. فأثبت حكم الاستمناء وأن حكمه حكم الجمع، وذكر هذه الفقرة والحج من قابل، فيفهم أن هذا هو وارد في الحج. ولكن هل يشمل بالعمرة المفردة؟ هذا يحتاج إلى جزم بعموم هذا الحكم للعمرة المفردة، ولا يوجد جزم من هذه الناحية. يحتمل أن هذا حكم مختص بالحج، والعمرة المفردة لم يرد فيها دليل يلحق الاستمناء بالجمعة، ولكن يحتمل أن كلام الإمام هو عام من هذه الناحية، وأن ما ذكره في الحج هو من باب مثال، حيث عبر هكذا الإمام: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله. هذا كلام عام، هو أتى أهله بالحج، أتى أهله بالعمرة المفردة في عمرة التمتع، إذن حكمه حكم الجمعة. ثم بعد ذلك قال: والحج من قابل. فيحتمل أن هذا ناظر إلى الحج، إلى خصوص الحج، وبالتالي لا يشمل العمرة المفردة. فمن جزم بعدم الخصوصية للحج فقال بالعموم، وأن هذا حكم الاستمناء حكم الجمع مطلقا بنحو الفتوى. أما من احتمل الخصوصية للحج ولم يجزم بالعموم فيحتاط احتياطا وجوبيا بإلحاق الاستمناء في العمرة المفردة بالجمع فيها. قال: وكذا في العمرة المفردة على الأحوط وجوبا، فلو استمنى كذلك، يعني بدلك العضو التناصلي في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة اللي هي بدنه ومع العجز شاط، ولزمه إتمام الحج وإعادته في العام القابل. أما التفريق قلنا ما له معنى، والمبيت ليلة 13 أم هذا يأتي أنه مختص بمن جامع، وفي الحقيقة هو لا يوجد عليه دليل سوى دعوة إجماع وما شابه ذلك، وهذه لو تمت فهي مختصة بمن؟ مختصة بالجمع، لأن قدر المتيقن لو ثبتت دعوة الإجماع هي في الجمع، ولا يمكن التعدي إلى الاستمناء باعتبار أن الإجماع هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن كما سيأتي في محله. طيب، فإذن الذي يثبت هو الكفارة وإتمام الحج وإعادته في السنة القادمة عقوبة. طيب، ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفارة وإتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط وجوبا. يعني كل هاي الأحكام مبنية على الاحتياط الوجوبي. لاحظ، وجبت عليه الكفارة على الأحوط. ليش على الأحوط؟ أنه أصل الحكم هو أصل الإلحاق، إلحاق الاستمناء بالجمع في العمرة المفردة هو مبني على الاحتياط. وإتمام العمرة، إتمام العمرة هو بالجمعة هي على نحو الاحتياط، صحيح؟ إتمام العمرة الفاسدة على الأحوط وجوبا، ففي الاستمناء هم كذلك تكون على الأحوط وجوبا. وإعادتها في الشهر اللاحق إذا كان جمعة هذه فتوى، ولكن بالاستمناء شي يكون؟ تكون الإعادة مبنية على الاحتياط الوجوبي. فكل الأحكام التي تذكر هي بنحو الاحتياط. هذا النحو الأول من أنحاء الاستمناء. الثاني، الاستمناء بتقبيل الزوجة، قبل زوجته وينزل يصير عدة إمناء، أو مسها أو ملاعبتها أو النظر إليها، وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة. هذا تقدم حكم، فإذا قبلها تقبيل الزوجة وأمنى تقدم أن عليه بدنه، واضح؟ وهكذا البقية، إذا مسها أمنى أو لم يمني تقدم أن عليه شات، إذا أمنى أيضا عليه شات، وهكذا إذا لاعب زوجته وأمنى فقلنا عليه بدنة ومع العجز شات، إذا نظر إليها بشهوة وأمنى فأيضا عليه كفارة على الأحواط وهي بدنة كما تقدم. طيب فهذه كلها تقدمت في على الأحواط، يعني بدنة على الأحواط كما تقدم، هذه تقدمت بعد لا معنى لتكرارها. القسم الثالث الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شابه أو ما شاكل ذلك، ينظر إلى الصور إلى غير ذلك ويحصل عنده امناء، وهذا محرم على المحرم أيضا، يعني كالقسم الأول والقسم الثاني، هذا محرم على المحرم أيضا كالقسمين. طيب محرم في غير حال الإحرام، هذا أيضا يحكمون بحرمته حتى في غير حال الإحرام. زين، ولكن هل تثبت الكفارة في هذه الحالة إذا المحرم استمنى بهذه الطريقة؟ هل تثبت الكفارة عليه أو لا تثبت؟ سماحة السيد يقول لا تثبت الكفارة عليه لعدم الدليل على ثبوتها، عندنا دليل على أنه في هذا المورد الإمناء يوجب الكفارة، بل اللي ورد هو موثقة إسحاق بن عمار وكانت مختصة بالقسم الأول، حيث هكذا ورد فيها ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى، هذا القسم الأول من الاستمناء. أما القسم الثالث لا يوجد دليل على ثبوته، هو محرم بلا إشكال ولكنه لا دليل على ثبوت الكفارة، فحينئذ المجرى هو أصالة البراءة. السابع عقد النكاح يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.